بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا في هذه الليلة عن سنة التدرج في الإصلاح، وهذه السنة تقع ضمن منهج عام مطرد هو السنن الكونية أو السنن الربانية، وهذه السنن هي قوانين ربط الله سبحانه وتعالى بها أفعاله في هذا الكون، وجعل أفعاله سبحانه وتعالى مضطردة وفق هذه السنن. وهذه السنن لا تحابي زماناً ولا تحابي أمة ولا تحابي أقواماً، وهي مجال ذر وثري للدراسة من خلال كتاب الله عز وجل والتأمل، ولا يفهم سير الدعوة ولا سير تطبيق الإسلام ولا عملية التحرك بهذا الإسلام حق فهمها إلا بعد دراسة تلك السنن والتأمل فيها ومعرفة جريانها وكيفية سير أفعال الله سبحانه وتعالى وفقها. والسنن الكونية كثيرة، أو السنن الربانية تسمى سننا كونية باعتبار أن الكون يسير وفقها، وتسمى سننا ربانية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعلها قوانين ثابتة سير وفقها هذا الكون وسير وفقها أفعاله سبحانه وتعالى، وهي جديرة بالعناية لجميع المسلمين ولجميع الناس، ولكن الدعاة إلى الله وأهل الطاعة ومريدي تحكيم شريعة الإسلام ومريدي نشر الإسلام عليهم مسؤولية في دراسة هذه السنن والتأمل فيها أكبر من غيرهم، لأنهم حملة هذه الرسالة ووراث محمد صلى الله عليه وسلم ووراث النبوة، فلا يستطيعون العمل وفق برنامج صحيح شرعا موافق للمنهج النبوي إلا بتأمل تلك السنن التي شرعها الله عز وجل وسير عليها هذا الكون. والسنة التي سنتحدث عنها اليوم سنة التدرج، سنة سائرة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خلقه وفق تدرج، قال الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات التي تتكلم عن خلق السماوات والأرض وتفاوت الوقت الذي خلق الله عز وجل فيه هذه المخلوقات في ستة أيام. هذا موضوع كثر الكلام عنه في القرآن، وبقدرة الله سبحانه وتعالى هو قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقها بكن، أن يأمرها فتكون، ففي وقت واحد أن تأتي كاملة لا خلل فيها ولا تدرج، ولكنه سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة وخلق هذا الخلق بهذا التدرج. كذلك هذا الإنسان نفسه خلقه الله بهذا التدرج. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وأشار سبحانه وتعالى إلى ما بعد هذا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. حتى خلق هذا النبات على وجه الأرض أجراه وفق سنة كونية، خلق هذا الإنسان وفق سنة كونية، هذا كله من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. فالربوبية تقتضي الانتقال بهذا المخلوق من مقام إلى ما هو أحسن منه، ثم من مقام إلى ما هو أحسن منه تدرجا، حتى يصل إلى كماله الذي قدره الله له، وكماله الذي هو مكتوب له قدرا عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك باكتمال صورته إلى نهايتها، أو بأن يكون أجله قد انتهى، أيا كان المتحدث عنه نباتا أو إنسانا أو غيره، أجله الذي قدره الله له قد ينتهي قبل اكتمال مراحله كلها، قبل اكتمال مراحل نظيره التي يعيش إليها نظيره. على كل حال، هذا التدرج الله سبحانه وتعالى جعله سنة كونية، وكان قادرا على أن يخلق الخلق دفعة واحدة، على أن يخلق هذا الإنسان كامل الخلقة كما خلق آدم. إن الله تعالى خلق الإنسان، خلق آدم طوله 60 ذراعا مباشرة، لم يجعل الله آدم على مراحل في 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 خلقته من حيث الصغر والكبر، وإنما جعله مراحل في خلقته من حيث الطين ثم نفخ الروح إلى أن استوى خلقه بشرا سويا كاملا. فهذا كله وفق سنة التدرج. ثم إن هذا القرآن أنزله الله عز وجل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم أنزله على 23 عاما متدرجا بحسب الوقائع الأرضية. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله علاجا لهذه الوقائع الأرضية، وتصحيحا لهذه المشكلات الأرضية التي تحدث، وتشريعا لها حتى يصلحها، وحتى تعيش هذه الأمور، حتى تصلح هذه الأوضاع على وفق شريعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا فعل، بدأ بالاتصال بأشخاص محدودين من أهل ممن يعرفهم وممن يثق فيهم، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يوسع دعوته شيئا فشيئا، وبدأ بدعوة سرية، ثم أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقيل له بعد ذلك لتنذر أم القرى ومن حولها، وهكذا إلى أن جاء آخر القرآن، يقول الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هكذا. فبعد تدرج كثير حتى تصير الدنيا كلها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يحكم في مكة، قال له المشركون إن كنت تريد ملكا ملكناك. وقد يقول قائل إنه كان بإمكانه أو كان ينبغي له أن ينتهز هذه الفرصة فيحكم هؤلاء المشركين ويطبق عليهم شريعة الله، وهذا سؤال أو افتراض فيه نوع من السخف أو نوع من قلة المعرفة. أولا، شريعة الله لما تنزل بعد، لما تكتمل، لأنها مبنية على التدرج، حتى المحرمات التي حرمها الله كثير منها حرمها تدرجا، كالخمر والربا وغير ذلك، والواجبات أوجبها الله تدرجا كالجهاد والأحكام، كثير منها أوجبها الله تدرجا. فشريعة الله كيف تطبق وهي أولا لما تكتمل؟ ثانيا، تطبق شريعة الله على من؟ هل تطبق شريعة الله على مجتمع كافر غير مؤمن بها؟ لو كان ذلك كذلك لطبق النجاشي الذي أسلم في الحبشة شريعة الله على أهل الحبشة، لكن شريعة الله وسنة الله في الكون هذا التدرج، أن تبدأ الدعوة عرضية في تطبيقها، سماوية في مصدرها، عرضية بمعنى أنها في المجتمع سفلا، وليست فوقية بحكم ينزل من بالقيادة على الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته هكذا اتصال بالناس وانتشار جماهيري أفقي، حتى يحصل جيل مؤمن مسلم يؤمن بشرع الله ويشتاق إلى قدرة على تطبيقه، عندها يأمره الله عز وجل بالأوامر وينزل عليه الشرائع، فيكون ذلك المجتمع جاهزا لتطبيقها قادرا على تطبيقها. وليس من سنة الله عز وجل أن ينزل شريعة ويأمر المجتمع بتطبيقها وهو غير قادر على تطبيقها، فالشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه السنة نستفيد منها أمورا عديدة وكثيرة ومهمة، هي منها التعامل مع واقع المسلمين والتدرج فيه وانتظار تحسين المجتمع بالتدريج. عمر بن عبد العزيز وهو من هو؟ جاءه ابن له وهو في غاية الحماسة والاندفاع وطلب الخلوة به، وقال له إن في المسلمين ما زال هناك بعض المنكرات وبعض المخالفات، فقال له عمر بن عبد العزيز: ألا ترضى أن يكون أبوك كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة؟ إنا لو حملنا الناس على الإسلام جملة لخرجوا منه جملة. هذه القضية طويلة الذيل والكلام فيها يطول، يجب على دعاة الإسلام أن يبذلوا جهودهم وأن يثمنوا أو يقبلوا من المجتمع القليل الذي يستجيب فيه، ثم يطلبوا مزيدا، وهكذا شيئا فشيئا، ولا يحمل المجتمع ما لا يطيقه من الانقلاب كاملا في وقت واحد وفي ودفعة واحدة، فإن ذلك مخالف لسنة التدرج، ومخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لمنهج القرآن. ومن هنا يختلف أصحاب المنهجية الوسطية، المنهجية الدعوية الوسطية، مع أصحاب منهج التشدد الذين يريدون الإسلام في وقت واحد جملة، لا يعرفون أنه متدرج وأن شريعة الله قائمة على التدرج. على دعاة الإسلام أن لا يتنازلوا قيد شعرة عن مسألة من مسائل الإسلام، ولا يتنازلوا عن أي بند من بنود الإسلام، وأن يعلموا أن شريعة الإسلام قد اكتملت، ولا يعني التدرج أبدا التنازل عن شيء من الإسلام، لكنه لا يعني أن لا نقبل من الناس ما استعدوا له وما قدروا عليه، فإن المتدرج أو الداعي العامل بهذه السنة العارف بحقيقة الإسلام يقبل من كل أحد ما جاء به من الخير، ويصنف حتى أعداء الإسلام يصنفهم إلى مراحل وإلى درجات. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قضية سنة التدرج مسألة مهمة يجب أن نتوازن فيها توازنا بين الغلو الذي يريد الإسلام جملة دون نظر إلى التدرج، وبين التفريط الذي الذي يرضى من الناس بجزء من الإسلام ويسكت ويتنازل عن بقية فروع الإسلام وشعب الإيمان، فإن الداعي إلى الحق لا يتنازل عن شعبة من شعب الإيمان، ولكنه يقبل من الناس ما أعطوه وما استجابوا له. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.